الحيوان الطاهر، الحيوان الطاهر نذكره الآن إن شاء الله. نكمل الثالث. الدم النجس، كل دم خرج من حيوان نجس أو خرج من السبيلين من الآدمي. كل دم نجس أو كل دم خرج من حيوان نجس أو من السبيلين من الآدمي. هذا القسم الثالث من الدماء نجس لا يفع عن يسير. لو أصاب الإنسان منه كجب الإبرة لزمه أن يغسله. طيب نشوف المؤلف يقول: نجس من حيوان طاهر، من حيوان طاهر. أفاد المؤلف أيضا أن الحيوانات قسمان، طاهر ونجس، وهو كذلك. فنقول كل حيوان حلال فهو طاهر، كل حيوان حلال فهو طاهر. مثل بهيمة الأنعام والخيل والدجاج والضبع والأرانب وغيرها، كل حيوان حلال فهو طاهر. لكن طاهر متى؟ في الحياة، طاهر في الحياة. طيب كل حيوان ليس له دم سائل فهو طاهر أيضا في الحياة وبعد الموت. لكن سبق لنا أن الدم من هذا القسم، من هذا الجنس، طاهر فلا يرد علينا. طيب الحيوان النجس، كل حيوان محرم الأكل، كل حيوان محرم الأكل، انتبه له، فهو نجس. نعم، إلا على المذهب الهرة فما دونها. الهرة فما دونها، تعرف الهرة يا مشعل؟ ما هي؟ طيب إلا الهرة فما دونها. الهرة فما دونها هذه حيوان حرام، ولكنها جاءت السنة بطهارتها، كما في حديث أبي قتادة أنه قدم إليه ماء يتوضأ به، فإذا بهرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. لاحظ التعليل اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والحكم الذي قلته، الذي قلت الهرة بعد فما دونها في الخلقة. هذا كلام الفقهاء رحمهم الله. سواء كان ما دونها من الطوافين أم من غير الطوافين، حتى لو كان لا يوجد في البيوت أبدا وهو من الخلقة فأقل، فإنه يكون طاهرا. عرفت؟ طيب، لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك. ظاهره أنها صارت طاهرة لمشقة التحرز منها. شوف، لمشقة التحرز منها. ليش؟ لأنها من الطوافين علينا، ليكثر ترددها علينا، فلو كانت نجسة لشق ذلك علينا وصار من باب تكليف ما لا يطاق. وبناء على ذلك نقول إن مناط الحكم ما هو؟ أي التطواف. التطواف هذا مناط الحكم الذي يحصل به المشقة بالتحرز منها. انتبه، البغل والحمار على المذهب نجس ولا حرام ولا طاهر؟ نجس، لأنه محرم الأكل. وعلى القول الراجح الذي وعلى القول الذي يدل عليه الحديث، وهو أن العلة التطواف، يكون طاهرا لمشقة التحرز منه. أعرفتم الآن؟ إذن قول المؤلف من حيوان طاهر خرج به ما هو؟ الحيوان النجس. فما الحيوان النجس؟ كل حيوان محرم الأكل إلا الهرة فما دونه على المذهب. نعم. أو إلا ما شق التحرز منه على القول الثاني الراجح. بقي علينا أنه قد يرد على هذه القاعدة كل حيوان محرم الأكل يرد عليها الآدمي حيوان محرم الأكل وأكبر من الهرة، ها؟ هل هو نجس؟ ها؟ ليس بنجس. نعم. الدليل حديث أبي هريرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسواق المدينة وكان عليه جنوب وعليه جنابة، قال: فانخنست فذهبت فاغتسلت ثم رجعت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وإذن فنقول يستثنى من قولنا كل حيوان محرم الأكل، يستثنى منه الإنسان. طيب هذا دقيقة، هذا إذا قلنا بأن الإنسان حيوان، أما إذا لم نقل بذلك نعم فإنه لا حاجة للاستثناء، لأن نقول كل حيوان محرم الأكل فهو نجس ما عدا الهرة فما دونها على المذهب، أو ما عدا ما يمكن ما يشق التحرز منه كالهرة والفأرة والخيل والحمير، صح؟ الخيل حلال، إذا ما دخلت من الأصل نقول البغال والحمير، صح؟ نعم. كيف؟ أيهم؟ إيه؟ الكافر حسيا صحيح أنه طاهر، صحيح أنه طاهر. نعم نعم، هذا ماتت، سقطت في سمن فماتت، هذا لفظ الحديث. وهذا ميت، الميتة سيأتينا إن شاء الله ذكر الميتات أن جميع الميتات نجسة إلا السمك والجراد وما لا نفس له سائلة والآدمي. ذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام إن جميع النجاسات، كل النجاسات يعفى عن يسيرها، وحينئذ يسهل الأمر. نعم. طيب هل يمكن أحد أن يجيب عن نامر بي؟ وأيضا إلا أن يكون ميتة يقين أن الآدمي ما دخل في هذا، لأن الآدمي هو حي، لو ذكي يؤكل ما يؤكل. نعم. المهم أنه ليس هناك دليل يوجب أن يتنزه الإنسان من الدم وأن الدم نجس، لكن من تنزه منه على سبيل الاحتياط مراعاة لقول أكثر العلماء فهو أولى، لأن كون الإنسان يؤدي صلاته وهو مطمئن من صحتها خير من كون يؤديها وهو في شك من ذلك. نعم. طيب ما تقول المؤلف رحمه الله تعالى؟ إذن نرجو الحيوان الطاهر كم قلنا من نوع؟ الآدمي، السمك، وقلنا الأحسن ما نستثني لأن دم السمك طاهر. أصبر، ها؟ إيش؟ الهرة وما دونها، الحيوان الذي يباح في الذكاء. إذن ثلاثة، هذه هي الحيوانات الطائرة في الحياة، وسيأتي الخلاف أيضا في بعض الأشياء في كلام المؤلف. قال: وعن أثر استجمار بمحله، يعني ويعفى عن أثر استجمار بمحله. والمراد بالاستجمار هنا الاستجمار الشرعي الذي تمت فيه الشروط، وقد سبق ذلك في باب الاستنجاء. فإذا استجمر الإنسان استجمارا شرعيا بثلاثة أحجار منقية فأكثر في غير محترم أو نجس وتم الشروط، فإن الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يعفى عنه. وهل يبقى أثر؟ نعم، لأن المحل لا يتطهر بالكلية إلا بالماء، فالأحجار والمناديل وشبهها ما تطهر المحل تمام التطهير كما يطهره الماء، وهذا ظاهر. هذا الأثر الذي يبقى بعد الاستجمار الشرعي يقول المؤلف إنه يعفى عنه، ولكن يعفى عنه في محله. فنقول للمستجمر صل وليس عليك ولا عليك، صلاتك صحيحة. فإذا قال أنا لم أزل النجاسة قلنا إنه يعفى عن هذا في محله. ما هو الدليل أنه يعفى عنه؟ الدليل لذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الاستجمار في التنزه من البول والغائط كما مر علينا في الاستنجاء. وعلى هذا فإذا صلى الإنسان وهو مستجمر لكنه قد توضأ فصلاته صحيحة، ولا يقال إن فيه أثر نجاسة، لأن هذا الأثر إيش؟ معفو عنه. ولو صلى حاملا مستجمرا استجمارا شرعيا لعفي عنه أيضا، لأن هذه النجاسة معفو عنها في محلها. وعلم من قول المؤلف في محله أنه لو تجاوز محله لم يعفى عنه. كيف يتجاوز؟ لو أن إنسانا عرق ثم سال العرق إلى وتجاوز المحل، سار على سراويله أو على ثوبه أو سال على صفحتي الدبر، فإنه لا يعفى عنه حينئذ. لماذا؟ لأنه تعدى محله. وعلم من كلامه رحمه الله أن الاستجمار لا يطهر، أنه لا يطهر، وأنه نجس لكن يعفى عنه عن يسيره عن أثره في محله. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الاستجمار إذا تمت شروطه فهو مطهر، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في العظم والروثة إنهما لا يطهران، وإسناده جيد. فقول إنهما لا يطهران يدل على أن الاستجمار مطهر يا مشرف. واضح؟ وش اللي قلت؟ ما هما؟ والأحجار؟ فعلى أن ما عداهما مما يباح الاستجمار به يطهر، وهذا هو الصحيح. وبناء على هذا القول الراجح، لو تعدى إلى غير محله فعرق الإنسان على سراويله أو خرج منه مني فإنه لا يكون نجسا، لأن الاستجمار مطهر، لكنه عفي عن استعمال الماء للمشقة والتيسير على الأمة. طيب، هذان اثنان مما يعفى عنه، يسير الدم النجس من حيوان طاهر، والثاني أثر الاستجمار في محله. وظاهر كلامه أنه لا يعفى عن يسير شيء مما سواهما. فالقيء مثلا لا يعفى عن يسير، والبول لا يعفى عن يسير، والروث لا يعفى عن يسير، وهكذا كل النجاسات لا يعفى عن يسيرها. ولكن العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، بل على أكثر من أقوال من ثلاثة، لأن بعضهم لا يرى العفو عن اليسير مطلقا ويقول النجس نجس، يسير هو كثير ولا يعفى عنه، وبعضهم على العكس يقول يعفى عن يسير سائر النجاسات، وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا سيما ما يبتلى الناس به كثيرا كبعر الفار وروثه وما أشبه ذلك مما يبتلى به الناس، فإن المشقة في مراعاته والتطهر منه حاصلة، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرا كأهل الحمير مثلا، هؤلاء يشق عليهم أن يتحرزوا من كل شيء. فالصحيح ما ذهب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبو حنيفة في أن الشيء اليسير يعفى عنه، الشيء اليسير يعفى عنه، لأننا إذا حكمنا بأن هذه نجسة فإما أن نقول بأنه لا يعفى عن يسيرها كما قاله بعض العلماء كالبول والغائط، وإما أن نقول بالعفو عن يسير جميع النجاسات، ومن فرق فعليه الدليل. قد يقول قائل إن الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في ثيابهم وهي ملوثة بالدم من جراحاتهم، فنقول إن هذا دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو طهارة الدم، إلا بدليل. نعم. طيب، المهم أن المؤلف لم يذكر مما يعفى عن يسيره إلا شيئين، وهما الدم النجس من حيوان طاهر، والثانية أثر الاستجمار بمحله. أقول ذكر بعض العلماء العفو عن يسير كل نجس يشق التحرز منه، وهذا مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن ذلك يسير سلس البول، يسير سلس البول لمن ابتلي به، نسأل الله لنا ولكم السلام، لأنه يشق التحرز منه، فيعفى عن يسيره إذا كان الإنسان متحفظا تحفظا كثيرا بقدر استطاعته، فاليسير منه لا يضر. قال ولا ينجس الآدمي بالموت، الآدمي لا ينجس بالموت، وقوله الآدمي أي من كان من بني آدم من مؤمن وكافر وذكر وأنثى وصغير وكبير، لا ينجس بالموت. الدليل قول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، هذا واحد. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته يوم عرفة، قال اغسلوه بماء وسدر، وقال في اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وهذا يدل على أن بدن الميت ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لم يفيد الغسل به شيئا، لو أنك غسلت الكلب آلاف المرات ما صار طاهرا، ولولا أن الغسل يؤثر فيه الطهارة لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم به إيش عبثا لا فائدة منه. وعلى هذا فيكون الآدمي لا ينجس بالموت. فإن قلت هذا ظاهر، هذا ظاهر في المؤمن أنه لا ينجس، لكن بالنسبة للمشرك الكافر كيف تقول لا ينجس والحديث إن المؤمن لا ينجس؟ وقال الله عز وجل في القرآن إنما المشركون نجس. فالجواب أن نقول إن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، ودليل ذلك أن الله أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب مع أن أيديهم تلامسه، وأباح لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب والإنسان يلامس زوجته، نعم، ولم يأمرنا بالتطهر منها، فدل ذلك على أن النجاسة المذكورة في قوله تعالى إنما المشرك النجس النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية. وعليه فالآدمي لا ينجس بموته. وذهب بعض العلماء إلى أن الآدمي الكافر ينجس بموته، واستدل بمفهوم الآية بمنطوق الآية الكريمة ومفهوم حديث أبي هريرة، وأن هذا الكافر لا يغسل، لا يغسل، نعم، فإذا كان لا يغسل فالعلة فيه أنه نجس العين، وما كان نجس العين لا يفيد فيه التغسيل. لا لا، قال الأول أصح. قال وما لا نفس له سائلة، أنا عندي متولد من طاهر، وما أي والذي لا نفس له سائلة، نفس قالوا بمعنى دم، سائلة يعني يسيل إذا جرح أو قتل. وقوله متولد الصواب من حيث الإعراب أن يقول متولدا يعني حال، ولهذا في الشرح قدر المبتدأ فقال وهو متولد، ولا كان المفروض الواجب أن تعرب أن تنصب. المهم اشتراط المؤلف ثلاث شرطين: أن لا يكون له نفس سائلة، وأن يكون متولدا من طاهر، فهذا لا ينجس بالموت، لا ينجس بالموت. وفي الحياة أيضا لا ينجس من باب أولى. مثال ذلك الصراصر، تعرفون الصراصر؟ ها؟ الصواريخ ميخة معروفة، ها؟ هذا اللي يكون في الحمامات هذا. طيب إيش؟ زهوي. طيب الجعل، الخنفساء، العقرب، إلى أشياء كثيرة من هذا. الوزغ له نفس سائلة ولا لا؟ نعم، قال الإمام أحمد إن له نفسا سائلة، وعلى هذا فإذا مات يكون نجسا. الفأرة لها نفس سائلة، إذا ماتت فهي نجسة. طيب قال المؤلف متولد من طاهر، فإن تولد من نجس فهو نجس، وهذا مبني على أن النجس لا يطهر بالاستحالة. أما على قول من قال إن النجس يطهر بالاستحالة فلا يشترط أن يكون متولدا من طاهر. صراصر الكنف نجسة ولا طاهرة؟ نجسة، لأنها متولدة من نجس. الصراصر الصواريخ، الكنف هذه محل التخلي، محل التخلي، نعم، بس هو ما يرى، يمكن الظاهر أنكم صغيرين عنه، نعم، ها؟ موجود بالحج، صح. على كل حال الشيء المتولد من نجس يكون نجسا بناء على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. وإذا قلنا بأنها تطهر فإن هذا المتولد من نجس طاهر فينا. طيب لو أننا وجدنا خنفساء سقطت في ماء وماتت فيه، ثم أخرجناها منه هل ينجس؟ ليش؟ ما في التفصيل أبدا. هو قليل ماء الشرب يعني حاطن الوضو واحد حاطن الوضو نحو مد يتوضا به فوجد في الصباح أن فيه خنفساء ميتة. نعم نقول هذه طاهرة لأنها ليس لها نفس سائلة. طيب هل هناك شيء آخر لا ينجس بالموت سوى هذه؟ نعم لا ينجس بالموت أيضا السمك لا ينجس بالموت لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. الجراد يدخل في قوله وما لا نفس له سائلة وحينئذ لا يحتاج استثناء. فالذي لا ينجس بالموت إذن الآدمي الحوت نعم ما لا نفس له سائلة بشرط على المذهب أن يتولد من طاهر. هذه ثلاث ميتات لا تنجس بالموت. طيب البعير ينجس بالموت؟ البعير سبحان الله ينجس يا أخواني بالموت ينجس بارك الله فيكم ينجس ينجس بالموت ما هو مدكة المهم على كل حال البعير ينجس بالموت. الهرة فما دونها تنجس بالموت لأن لها نفس سائلة لها دم يسير كذا. طيب البق لا ينجس كذا. البعوض لا ينجس لأنه ليس له نفس سائلة هي صار البعوض البق صار البعوض. ثم قال المؤلف وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدم ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. هذه عدة مسائل أخبر المؤلف عنها بخبر واحد. أولا بول ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والظباء والأرانب والدجاج وغيرها بولها طاهر. لكن التمثيل بالدجاج قد يكون فيه نظر لأنه ليس لها بول فيما يظهر. طيب روثه أيضا طاهر. فإن قلت ما هو الدليل على طهارته؟ فالجواب الدليل البراءة الأصلية يعني عدم الدليل لأن من ادعى أنه نجس فلا يأتي بالدليل وإلا في الأصل الطهارة. ثم نقول هناك دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بأبوال الإبل فيشربوا أن يلحقوا بالإبل أن يلحقوا بالإبل إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بغصب الأواني منها ولو كانت نجسة ما أذن لهم بالشرب ولا أمرهم بغسل إناء منها. دليل ثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة بالصلاة في مرابض الغنم أذن بالصلاة في مرابض الغنم ومرابض الغنم لا تخلو من البول والروث وعليه فيكون في ذلك دليل على طهارتها. فإن قلت ما الجواب عما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة صاحبي القبر أو صاحبي القبرين قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول من البول والبول عام سواء جعلنا أل للجنس أو للاستغراق هذا واحد، فإنه يدل يدل عليه على نجاسة البول. ثانيا، ما جوابك عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل؟ فإن هذا يدل على نجاستها أيضا، وإلا لما نهي عنه. فالجواب عن الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يستبرئ من البول أي بول نفسه، فأل للعهد الذهني. والدليل على ذلك أن في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، من بوله، وهذا نص صريح، فيحمل الأول عليه وتكون أل للعهد الذهني، لأن العادة أن الإنسان يتنزه من بوله عند كل ما بعد. وأما الجواب عن الحديث الثاني النهي عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطان الإبل، فيقابل بالإذن بالصلاة في مبارك الغنم، فيقال إن العلة ليست هي النجاسة، ولو كانت العلة النجاسة لم يكن فرق بين الإبل والغنم، لكن العلة شيء آخر. ما هي العلة؟ قيل إن العلة إن الحكم هذا تعبدي، أي غير معقول العلة. وقيل إن العلة أنه يخشى إن صلى في مباركها أن تأوي إلى هذه المبارك وهو يصلي فتشوش عليه صلاته، لأنها كبيرة الجسم بخلاف الغنم. الغنم إذا جاءت وجدت واحد يصلي يمكن تروح عنه تتركه، لكن الإبل ما تترك، فيخشى أن تأتي وهو يصلي فتشوش عليه الصلاة. وقيل إن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، خلقت من الشياطين، ليس معناها إن أصل الشياطين يعني أصل مادتها، لكن المعنى أنها خلقت من الشيطنة، الشيطنة، فهي كقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، ليس معناها مادة الخلق من عجل، لكن طبيعته هي هذه. وأنه ورد في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أن على كل شعفة بعير شيطانا، فيكون مأوى الإبل ومعاطنها مأوى للشياطين، فهو يشبه النهي، يشبه النهي عن الصلاة في الحمام، لأن الحمامات بيوت الشياطين. شعفة السنام، البعير لها سنام تعرفه هنا. طيب، على كل حال نحن نقول إنه ليس العلة في ذلك النجاسة بدليل الإذن بالصلاة في مبارك الغنم. طيب، هذا بول ما يأكل لحمه وروثه ومنيه، منيه أيضا طاهر، هل له مني؟ ها؟ وش الدليل؟ حسي يعني، الدليل حسي، ما في دليل، ما في، يمكن تولد من تولد، ما في دليل من القرآن، ما هو؟ نعم، والله خلق كل دابة من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، حي ولا حي؟ بالجر ولا بالنصب؟ بالجر يا أخواني، بالجر، جعلنا من الماء كل شيء حي. أين قائل أباحه لهم للضرورة؟ نعم، أباحه لهم للضرورة، والضرورة تبيح المحظورات. أنت لا يشيت به، هات الجواب على هذا.
الجواب على هذا الشيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما جمع
والروث طاهرين، فالمني من باب أولى. ثانيا، ولأن المني أصل حيوان طاهر فكان طاهرا، واضح؟ طيب ها؟ إيش؟ مثل البول بالضبط، حكم حكم البول أبدا. ما فيها فيها دليل الإذن الإذن بالصلاة فيما رابط الغنم. طيب احنا ذكرنا أن الشافعي رحمه الله يرى أن الأبوال كلها نجسة، الصحيح مذهبهم هذا، واستدلوا بعموم قولهم ما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، ورددنا عليهم هذا الدليل بأنه قد ثبت في صحيح البخاري لا يستبرئ من بوله، وحينئذ لا دلالة في الحديث. طيب ناخذ درس جديد. قال المؤلف رحمه الله: ومني الآدمي، هذا أحد المسائل المتعددة، بول ما يأكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسوء الهرة وما دونها في الخلقة، هذه ست مسائل كلها أخبر عنها بخبر واحد وهو قوله طاهر. مني الآدمي طاهر، والمني هو الذي يخرج من الإنسان بالشهوة، وهو ماء غليظ، وصفه الله بقوله من ماء مهين، مهين يعني غليظ، ما يسيل من غلظه، بخلاف الماء الذي يسيل فهو ماء ليس بمهين بل متحرك. هذا الماء منه خلق آدم، كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فمن هذا الماء خلق الأنبياء والأولياء، خلق الصديقون والشهداء والصالحون، فهو طاهر. ولنا في تقرير طهارته ثلاثة طرق. الطريق الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة، هذا واحد. الطريق الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادعى أن شيئا ما نجس فعليه الدليل. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت أم المؤمنين عائشة تغسل الرطب من منيه وتفرك اليابس، تفرك بظفرها بدون غسل ويصلي فيه، ولو كان نجسا ما اكتفي فيه بالفرك، لأن النجاسة ما يكتفى فيها بالفرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في من حيث يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء، أو قال: تغسله ثم تصلي فيه. فلا بد من الغسل بعد الحت، ولو كان نجسا لكان لا بد من غسله بكل حال. أما الطريق الثالث فهو أن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتأبى حكمة الله عز وجل أن يكون أصل هؤلاء البررة الأطهار أصلهم نجس، أن يكون أصلهم نجسا. ولهذا مر رجل بعالمين يتناظران فقال: ما شأنكما؟ قال: كنت أحاول أن أجعل أصله طاهرا وهو يحاول أن يجعل أصله نجسا. نعم، لأن واحد منهم يرى نجاسة المني، واحد يرى طهارته. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد مناظرة بين رجلين، أحدهما يرى طهارة المني والثاني يرى نجاسته، وهي مناظرة مفيدة لطالب العلم، لو رجعتم إليها في كتابه بدائع الفوائد غير الفوائد أو كتاب اسمه الفوائد وكتاب اسمه بدائع الفوائد. طيب، فإذا قال قائل لماذا لا تقولون إنه نجس كفضلات بني آدم، كفضلات بني آدم؟ فإن فضلات بني آدم كالبول والغائط نجسة، فلماذا لا تجعلون هذا مثله؟ فالجواب أنه ليس جميع فضلات بني آدم نجسة، فريقه، مخاطه، عرقه، كله طاهر. ثم هناك فرق بين البول والغائط وبين المني. البول والغائط هو فضلة الطعام والشراب، وله رائحة كريهة مستخبثة في مشام الناس وفي مناظر الناس، فكان نجسا. أما المني فبالعكس، المني في الواقع خلاصة الطعام، لأنه عبارة عن تحول المني لقوة ما حصل من الشهوة في البدن والحرارة حتى وصل إلى هذا الماء الذي يشتمل على حيوانات كثيرة جدا مهيئة لأن تكون أصل لبني آدم. فكيف تكون هذه الخلاصة مثل السفل الذي هو الفاسد من الطعام والشراب؟ الطعام والشراب يتحول أولا إلى دم، هذا الدم يسقي الله به تعالى الجسم، ولهذا يمر على الجسم كله كما يعرفه من يعرف دورات الدماء. ثم عند حدوث الشهوة يتحول إلى هذا الماء الذي يخلق منه الآدم. فالفرق بين الفضلتين من حيث الحقيقة واضح جدا. وإذا كان الفرق واضحا، هل يمكن أن نلحق إحداهما بالأخرى في الحكم ولا لا؟ لا يمكن. هذه فضلة طيبة طاهرة خلاصة، وهذه فضلة خبيثة منتنة مكروهة تفل تفل. الشيء اللي ما في ناف هو اللي ينزل، فلا يمكن أن يقاس. فإذا يكون دل عليه الأثر والنظر على طهارته، وطرق الطهارة الآن ثلاثة بيناها. طيب، قول مني الآدمي مفهومه أن مني غير الآدمي نجس، ولكن هذا المفهوم لا عموم له، وهذه قاعدة عند العلماء. يقولون المفهوم لا عموم له، مفهوم مخالف، لأنه يصدق بالمخالفة في صورة واحدة من الصور وإن كانت الباقي موافقة. أفهمتم القاعدة الآن؟ طيب، إذا وجدنا كلاما له منطوق ومفهوم، فالمفهوم لا عموم له. وش معنى لا عموم له؟ أي أنه لا يخالف المنطوق في جميع الصور، يكفي في اعتباره أن يخالف المنطوق في صورة من الصور. طيب، هذا اللي عندنا، وبنجيب مثال أيضا من الحديث، لكن نحل الكلام المؤلف. مني الآدمي طاهر، مفهومه مني غيره ليس بطاهر. وقد سبق لنا قريبا أن مني ما يؤكل لحمه طاهر، وهو غير آدمي كذا. إذن مني ما لا يؤكل لحمه، مني ما لا يؤكل لحمه نجس. منين نأخذه؟ من مفهوم قوله مني الآدمي. فصار المفهوم الآن يتضمن شيئين، أحدهما يوافق المنطوق والثاني يخالفه، صح ولا لا؟ طيب، فصح أن نقيد بالآدمي، لأن لدينا صورة من الصور تخالف هذا الحكم، وهو مني ما لا يؤكل لحمه فهو نجس. كل ما لا يؤكل لحمه فمنيه نجس، حتى وإن كان طاهرا في الحياة، مثل الهرة منيها نجس، كذا منيها نجس. طيب الديك طاهر، طاهر إذن طاهر 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 ولا لا؟ والهرة نجس. الفأرة نجس لأنه لا يؤكل لحمها. هذا الحكم أخذناه من كلام المؤلف من المفهوم، أخذناه من المفهوم، واضح؟ طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على أن مني ما لا يؤكل لحمه نجس؟ وش الدليل؟ يقولون أننا نقيس على البول، البول والروث منه نجس، فيكون هذا نجس لأن الكل فضله. يورد عليهم الآدمي وقال الآدمي بوله وروثه نجس، لماذا جعلتموه جعلتم منيه طاهرا؟ يجاب عنه بأنه قام الدليل على طهارته بخلاف غيره. وقال بعض